أولو الألباب
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يبارك فيك، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبتي المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياهم علما نافعا وعملا صالحا ونية صادقة.
اللهم آمين. نشرع في هذه الحلقة بإذن الله بباب لحاق النسب من كتاب المحرر لابن عبد الهادي. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. متفق عليه. وعن زيد بن أرقم قال: أوتي علي بثلاث أوتي علي وعن زيد بن أرقم قال: أوتي علي بثلاثة وهو باليمن، وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قال: لا. حتى سألهم جميعا، فجعل كلما سأل اثنين قال: لا. فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية. قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجه، وصحح ابن حزم وابن القطاني وغيرهما وقد أعل. وقال أحمد: هو حديث منكر. وقال أبو حاتم: قد اختلفوا في هذا الحديث فاضطربوا فيه. ورواه الحميدي في مسنده وفيه: وأغرمته ثلثي قيمة الجارية. وقد روي موقوفا، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الشريعة المباركة تحرص على إيجاد الروابط التي تكون بين الناس لتكون سبب من أسباب تعاونهم وقيام بعضهم مع بعضهم الآخر. ولذا قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد جاء بإثبات الأنساب التي يترتب عليها كثير من الأحكام، سواء فيما يتعلق بالمحرمية أو ما يتعلق بالميراث أو ما يتعلق بالكشف والولاية ونحو ذلك من الأحكام. ومن هنا جاءت النصوص بالتحذير من الانتساب إلى غير من يصح إليه الانتساب، فقال صلى الله عليه وسلم: ملعون من انتسب إلى غير أبائه. وإذا تقرر هذا فإن الشريعة قد جعلت لإثبات الأنساب أبوابا محددة، وهي بابان يجمعهما شيء واحد. الباب الأول الفراش، فإذا كانت المرأة فراشا للرجل يجوز له شرعا وطؤها، فإنه يثبت نسب أولادها له. وهذا له وجهان: الأول الزواج، فإن من تزوج بامرأة ودخل بها فإذا جاءت بولد لستة أشهر فما فوق فإنه ينسب هذا الولد لصاحب الفراش. ويبقى هذا الفراش حتى بعد الوفاة وحتى بعد الفرقة التي بين الزوجين. قيل بأن هذا يثبت إلى أكثر مدة الحمل، على اختلاف بين الفقهاء في تقدير مدة أكثر الحمل. والوجه الثاني الإماء، فإذا كان عند الرجل أمة مملوكة يتسراها فإنه حينئذ يثبت النسب لولد تلك الأمة لسيدها. وهناك أحكام تفصيلية في مثل ذلك. والوجه الثاني من أوجه إثبات النسب وإلحاقه الوطأ بشبهة، فإذا كان هناك وطأ من الرجل لامرأة بشبهة يظن أنها يحل له وطؤها فإنه يثبت النسب حينئذ. من أمثلة ذلك ما لو دخل على امرأة يظن أنها زوجته فوطئها فحملت منه، فحينئذ نقول هذا وطأ بشبهة وبالتالي يثبت به النسب، يثبت به النسب. وإثبات الفراش يكون بالبينة المعدلة شرعا، يكون بالبينة، فمتى شهد اثنان بأن هذه المرأة فراش لفلان ثبت به النسب. وقد يسأل الإنسان عن مدى تطبيق الأشياء الجديدة فيما يتعلق بإثبات النسب، ومن ذلك مثلا التحليل الدم لمعرفة نوع الفصائل، ومن ذلك أيضا معرفة الجينات ومعرفة الكروموسومات وتحليل ما يسمونه بالDNA. ومثل هذا لا يستعمل إلا عند وجود اللبس. أما إذا كانت المرأة فراشا لرجل فالأصل إثبات النسب. ويدلك على ذلك أنه قد يطأ الرجل امرأة بزنا، فالشرع لا يثبت النسب في هذه الحال، لأن الوطأ لم يكن لامرأة هي فراش للرجل ولا شبهة في ذلك الوطأ. ومع أن هذا الولد تكون من ماء ذلك الرجل إلا أنه شرعا لا ينسب إليه. إذا تقرر هذا فإنه عند وجود شك أو شبهة، أو إذا كان الرجل قد جاءه الشيطان وبدأ يستجيب له في اتهام المرأة، فحينئذ إذا طلب الزوجان إجراء التحليل ليورثهما القناعة وليوقف ما قد يكون من لعان أو نحوه، فهذا لا بأس به، وبه يطمئن كل من الزوجين وتستقر الحال الزوجية. هناك طريقان ذكر في هذه الأحاديث، أولهما طريق القافة، وهؤلاء القافة يعرفون تشابه أعضاء البدن ما بين شخص وآخر، وعندهم من الدقة في النظر ومعرفة الفروق ما يجعلهم يعرفون الأقدام المتقاربة، وقد يحكمون بأن هذين الشخصين بينهما قرابة أبوة أو قرابة أخوة أو نحو ذلك. ولا زال هؤلاء إلى وقت قريب ونحن نعرفهم، ولهم أشياء غريبة عجيبة يعرفون بها خصائص بعض الناس. وفي العالم وجدنا في وقتنا الحاضر من يتمكن من الكشف على الآخرين بمعرفة أقدامهم وبفحصها، فإذا كان ذلك في الكشف الطبي فلا يبعد أن يكون مثله في معرفة الأثر ومعرفة وجه القرابة. والقول بذلك هو قول جماهير، القول بإثبات النسب بناء على القافة هو قول جماهير أهل العلم، ويستدلون عليه بحديث عائشة المتفق عليه. قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا، وسروره وغبطته دليل على إقرار الحكم الآتي، وهو إثبات النسب بناء على القافة: تبرق أسارير وجهه. وفي هذا سرور الإنسان، سرور المؤمن بالخير وبإزالة الإشاعات الكاذبة، فإن الإشاعات الكاذبة يتبناها الناس الذين تضعف ديانتهم، وبالتالي يبدأون يطعنون في فلان وفلان. وكان زيد بن حارثة يعني ذا سحنة قريبة من البياض، ولكنه تزوج بأم أيمن مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت سوداء، فجاءت له بأسامة ابن زيد، فكان أسامة أسوداء، ولذلك تكلم من تكلم في نسب أسامة ابن زيد، وبدأ بعض المنافقين يطعنوا فيه رضي الله عنه من جهة نسبه لاختلاف اللون بينه وبين أبيه. فجاء مجزز المدلجي، وهو ممن يعرف بقص الأثر وله خبرة في القيافة، فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، يعني أنه شبيه بعضها ببعضها الآخر. وكانوا قد وضعوا رداء يغطيهما، بما في ذلك أنه يغطي وجوههما، وكانت أقدامهم فقط هي البادية الظاهرة لمن يشاهدهم. فقال مجزز: بعض هذه الأقدام من بعض، فهذا فيه إشارة إلى وجود الشبه الكبير بين هذه الأقدام. فأخذ بعض العلماء أو جمهور العلماء من هذا أن من خفي نسبه ولم يعرف فراشه فلا بأس أن يعتمد على قول القافة فيه. ثم أورد المؤلف حديث زيد بن أرقم، وهو حديث قد صححه جماعة وأعله آخرون، وسبب الإعلال أن إسناده قد وقع الاختلاف فيه والاضطراب، فمرة يروونه عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم، ومرة يروونه عن الشعبي عن عبد الله بن أبي الخليل عن زيد بن أرقم، ومرة عن عبد الله ابن الخليل عن علي موقوفا. ولذلك تكلم كثير من أهل العلم في هذا الإسناد، فقالوا بأنه إسناد مضطرب، ولم يقع اتفاق على اسم راويهما بين الرواة. ولذلك قال الإمام أحمد: هو حديث منكر. ولعله قد وصل إلى من بعده طرائق وأسانيد تظهر الإسناد الصحيح في هذا الخبر. ثم قال: أتي علي رضي الله عنه، كان علي في اليمن، وكان له ولاية قضاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أتي علي رضي الله عنه بثلاثة، يعني ثلاثة أشخاص وهو باليمن، وقعوا على امرأة في طهر واحد. الظاهر أن ذلك كان بشبهة، أو كانوا قبل الإسلام. قال: فسأل اثنين: أتقراني للثالث بالولد؟ فقال: لا. وسأل الاثنين الآخرين، وهكذا أجابوا جميعا بأنهم لا يقرون لغيرهم بالولد. وفي هذا دلالة على أن الإقرار الوالد بنسب ابنه يثبت به النسب، خصوصا إذا لم يوجد له منازع. قال: فجعل كلما سأل اثنين قال لا، فأقرع بينهم. وفيه دلالة على جواز استعمال القرعة عند الاختلاط في الأنساب. وبذلك قال الجمهور خلافا للحنفية. قال فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة سقطت عليه، وجعل عليه ثلثي الدية، ثلثي الدية، وذلك أن هذا الولد يدعيه ثلاثة، بالتالي لو كان له دية لثبتت للثلاثة جميعا، لكل واحد منهم ثلث دية، فلما أخذ أحد الثلاثة الولد كان للاثنين الباقيين على ثلث الدية لكل واحد منهم، بحيث يدفع الأول ثلثي الدية يدفع لكل واحد منهم ثلث الدية. قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك، فيه نقل الأخبار العامة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقر على الأحكام بسكوته وعدم اعتراضه. نعم.
قال رحمه الله: كتاب العدد. عن قبيصة ابن ذؤيب عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا، لا تلبسوا علينا سنة نبينا. عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر، أربعة أشهر وعشرة. رواه أحمد، وهذا لفظه أبو داود وابن ماجة، ورواته ثقات. ورواه الحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. وقال الدارقطني: قبيصة لم يسمع من عمرو، والصواب: لا تلبسوا علينا ديننا، موقوف وفي قوله نظر. وعن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. رواه ابن ماجه ورواته ثقات وقد أعل. وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثة قال: ليس لها سكنى ولا نفقة. وعن عروة عن فاطمة بنت قيس قالت: قلت يا رسول الله، زوجي طلقني ثلاثة وأخاف أن يقتحم علي. قالت: فأمرها فتحولت. وعن الفريعة بنت مالك بن سنان، وهي أخت أبي سعيد الخدري، أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، وأن زوجها خرج في طلب أعبد الله أبقوا، حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي، فنوديت له، فقال: كيف قلت؟ قلت، فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي. قال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرة. قالت: فلما كان عثمان رضي الله عنه أرسل إلي فسألني عن ذلك، فأخبرته فاتبعه وقضى به. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي، وهذا لفظه وصححه، وكذلك صححه الدهلي والحاكم وابن القطان وغيرهم، وتكلم فيه ابن حزم بلا حجة. وعن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى، فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم. وعن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. متفق عليه واللفظ لمسلم. ولأبي داود والنسائي ولا تخطب، وللنسائي ولا تمتشط.
هذه الأحاديث التي ذكر المؤلف في كتاب العدد، والمراد بالعدة مدة الانتظار، مدة الانتظار. وأصحاب النساء أصحاب العدد على أنواع متفرقة، فالمتوفى عنها أولا الحامل عدتها بوضع حملها، وثانيا المتوفى عنها غير الحامل تعتد بأربعة أشهر وعشرة، لقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، والثالثة المطلقة غير الحامل ذات القروء فعدتها بثلاثة قروء، والرابعة المطلقة التي ليست بحامل وليست من ذوات الأقراء فعدتها بثلاثة أشهر. وعندنا المرأة التي ارتفع حيضها بسبب لا تعلم ما هو فإنها تعتد أو تنتظر سنة كاملة. فهذا ملخص أحكام العدد، وقد ذكر المؤلف عددا من الأحكام المتعلقة بهذا. أولها ما رواه قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا، يعني لا تخلطوا علينا بحيث لا نميز سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عدة أم الولد، أم الولد هي التي وطأها سيدها فجاءت منه بولد، الولد ينسب للسيد وهو من أولاد السيد لأنها فراش للسيد، لكن أمه تبقى على كونها مملوكة حتى يموت السيد، فإذا مات ولزمها العدة وتصبح حرة وليس لها من الميراث شيء. قال عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر، فماثل بين عدة أم الولد وعدة
زوجة
الزوجة المتوفى عنها غير الحامل، غير الحامل كما هو منطوق الآية التي ذكرت قبل قليل. وأما الأمة المملوكة فإنها تعتد بنصف عدة الحرة بشهرين وخمسة أيام، بشهرين وخمسة أيام. ثم أورد الكلام في إسناده فقرواته ثقات، وأن الحاكم صححه على شرط الشيخين، وأن الدارقطني شك في سماع قبيصة من عمرو بن العاص، والصواب أن هذا اللفظ يقول الدارقطني الصواب أنه موقوف على الصحابي وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف وفي قوله نظر، وفي قوله نظر كأنه لم يسلم بقوله بقول الدارقطني. ثم أورد المؤلف حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليالي، يعني لما توفي زوجها ولدت بعده بليالي قريبة، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله وتستفتيه، في جواز سؤال العالم واستفتاءه، فاستأذنته أن تنكح أي تتزوج، كأنها تقول هل لازلت في العدة أو لا، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم فنكحت. وفي هذا دلالة على أن ذات الحمل وضع انتهاء عدتها بوضع الحمل، ولو وضعته في أيام قليلة بعد وفاة الزوج. وفي هذا دلالة على أن قوله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن هذه غير مخصوصة بالآية الأخرى التي في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. قال فاستأذنته أن تنكح فأذن لها لأنه قد انتهت عدتها. ثم أورد من حديث بريرة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. بريرة مملوكة وزوجها مملوك، فأعتقت بريرة، والشرع كما تقدم يقول إذا أعتقت المرأة فإنه يكون لها الخيار بالبقاء على زوجيتها مع هذا الرجل المملوك، أو لها الخيار في فسخ العقد. طيب فسخ العقد يترتب عليه أن المرأة عليها عدة، كم مقدار هذه العدة؟ ومثل فسخ العقد مسائل الخلع، فالمفارقة في الخلع كم عدتها؟ فظاهر هذا الخبر أنها تعتد بثلاث حيض، وهذا الخبر ظاهر إسناده أنه إسناد جيد قوي. أمرت بريرة، إذا قال الصحابي أمرنا أو أمرت فإنه يحمل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه دلالة لأن من فسخ نكاحها تعتد بثلاث حيض، وهذا قول الحنابلة والشافعية وجماعة. بعض أهل العلم قال يكفيها حيضة واحدة لأن المقصود براءة الرحم، المقصود التحقق من براءة الرحم وقد حصل لها ذلك، ولكن لا زال الناس على القول بأنها تعتد بثلاث الحيض. ثم أورد المؤلف من حديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس، فاطمة بنت قيس طلقت ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك سكنى ولا نفقة، فهنا نفى أن يكون لها سكنى بعد الطلاق، وهذا في المطلقة ثلاثا. إذا طلقت المرأة ثلاثا فما حكمها؟ قال أحمد ليس لها سكنى وليس لها نفقة. وهناك ما قال أبو حنيفة لها السكنى ولها النفقة لعموم آيات المطلقات، وقال بأن الخبر خبر أحد فلا يصح أن يخصص به اللفظ القرآني. وبعضهم قال يكون لها السكنى ولا تكون لها النفقة، ولعل القول الأول أظهر لأنه ظاهر هذا الحديث. وفي هذا نفي أن يكون للمطلقة ثلاثا سكنى أو نفقة على الزوج. ثم أورد المؤلف من حديث عروة عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا. استدل به وبالقول في المطلقة ثلاثة، استدل به من يقول يجوز إيقاع الطلقات الثلاث في لحظة واحدة كما هو مذهب الإمام الشافعي. وفي هذا أيضا نفي السكنى والنفقة، وقد تقدم أن الحنفية يخالفون وأن المالكية والشافعية يثبتون لها السكنى ولا يثبتون لها النفقة. هناك بعض فقهاء الظاهرية عكس. قال قلت يا رسول الله، إذا في مطلقة ثلاثة، عن عروة عن فاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثة وأخاف أن يقتحم علي، أي أن يأتيها لصوص يقتحمون البيت عليها لأنها مطلقة وليس عندها رجل، فقال فأمرها فتحولت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم فتحولت من مكانها إلى مكان آخر خشية عليها من أن يقتحم عليها. بعض الفقهاء استدل بهذا الحديث على إيقاع الطلقات الثلاث بلفظ واحد، هذا قول الجماهير خلافا لبعض التابعين، وهو رواية عن أحمد باعتبار الطلقات الثلاث المجموعة في لفظ واحد لا تحتسب إلا طلقة واحدة. ثم في هذا دلالة على أن المطلقة لا تجب لها أو لا يجب عليها السكنى، لا يجب عليها السكنى. ثم أورد من حديث الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة. بني خدرة قبيلة لهم مواطن، وذلك أن الفريعة توفي زوجها، وقد فسرت وقالت وأن زوجها خرج في طلب أعبد، يعني مماليك هربوا من عنده في طلب أعبد له، أبقوا أي هربوا من عنده حتى إذا كان بطرف القدوم. قدوم هذا مكان يجلسون فيه. قال لحقهم فقتلوه، يعني أنه وجدهم في هذا المكان فتمكنوا من قتل سيدهم. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهله، الآن هي متوفى عنها، فيه دلالة على أن الأصل أن المتوفى عنها تبقى في بيت الزوجية ولا يجوز لها أن تخرج منه. قال حتى إذا كان لحقهم فقتلوا. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، يعني أترك واجب المكث في البيت وقت الإحداد، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي، فنوديت له فقال كيف قلت؟ قالت فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجها. قال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. إذن فيه إيجاب أن تبقى المتوفى عنها في بيت الزوجية بعد وفاة زوجها حتى تنتهي عدتها. قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10. لماذا؟ لأنها متوفى عنها غير حامل، تعتد 4 أشهر و10. قالت فلما كان عثمان أرسل إلي يسألها عن هذا الخبر فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به عثمان رضي الله عنه. في هذا دلالة على أن المتوفى عنها تعتد 4 أشهر و10 أيام، وفيها إرسال القضاة وأصحاب الولاية للناس من أجل أن يبلغوهم بالأحكام. قالت فلما كان عثمان أرسل إلي، فهذا هو ظاهر هذا الخبر. نعم.
عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم.
هذا الحديث من رواية ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، وابن جريج يتهم بالتدليس ومثله أبو الزبير، لكنهم صرحوا هنا بالسماع فيكون الخبر صحيحا متصلا. قالت طلقت خالتي، طلقت خالتي خالتها، فأرادت أن تجد نخلها، يعني تقطع العرق بعد نضج التمر على النخلة، فزجرها رجل أن تخرج. قلت كيف تخرجين وأنت ما فارقت زوجك إلا قريبا؟ فسألت، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فسألت، فقال صلى الله عليه وسلم بلى فجدي نخلك، أي اقطعي عذقه بحيث تأخذين تمرته. وذلك أنها مطلقة، والمطلقة ليس عليها عدة، ليس عليها عدة بخلاف المتوفى عنها. قال فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفة، تتمكنين من الصدقة بذلك العفق. نعم.
وعن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. متفق عليه واللفظ لمسلم ولأبي داود والنسائي ولا تغتضب وللنسائي ولا تمتشط.
نعم. هذا الحديث فيه شيئان، الأول أن المرأة المحادة تحاد 4 أشهر ولا يجوز لها أن تحاد إلا على الزوج، وأما من عدا الزوج فإنه لا تحاد عليه أكثر من 3 أيام. وأما الحكم الثاني فهو وجوب الإحداد على المتوفى عنها في وقت الحدة، وجوب الإحداد في وقت العدة بالنسبة للمتوفى زوجها عنها. ويجمع الإحداد ثلاثة أشياء: الزينة والطيب والخروج من المنزل. فالمرأة المحادة لا تفعل هذه الأشياء. وقد مثل لها في قوله: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد أربعة أشهر وعشرة. قال: ولا تلبس ثوبا مصبوغا، يعني هذا من الزينة والجمال، والمرأة المحادة منهية عن التزين والجمال. ولا تلبس ثوبا مغصوبا إلا ثوب عصب. عصب هذا ثياب العصب نوع من أنواع الثياب أو البرود اليمانية، ومن خاصيتها أن اللون فيها من ذات قماشها وصوفها وليست مما صبغ. وقال: ولا تكتحل. الكحل نوع من أنواع الزينة المعتدة منهية عنه. ولا تمسوا طيبا، انظر طيب هنا نكرة في سياق النفي أو النهي، فتفيد أنه لا يجوز أن تمس شيئا من الطيب ولو كان قليلا إلا إذا طهرت، فإنه يجوز لها أن تأخذ نبذة من قسط أو أظفار. والقسط والأظفار أنواع من أنواع الطيب، النبذة القطعة اليسيرة، والقسط والأظفار أنواع من أنواع الطيب، وفي الغالب أنهم يبخرون بها للبيت والنساء والأطفال ونحو ذلك. فهذا فيه استثناء هذا الأمر بالنسبة للمحاد. ما كان فيه روائح عطرية فإن المرأة المحادة تمنع منه، وما فيه روائح طيبة ونكهة جيدة لكنها ليست روائح عطرية فإنه لا حرج في استعماله، مثل رائحة البرتقال والتفاح ونحوه. بارك الله فيك ووفقك الله للخير وجزاك الله خيرا، وأسأل الله جل وعلا للمشاهدين الكرام أن يوفقوا وأن يعانوا على الخير وأن يسعدوا في دنياهم وآخرتهم وأن يصلح الله ذراريهم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفي الختام أشكركم معالي الشيخ على ما تقدمون، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلم دينهم ويتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم.